وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أن فيها الجمع بين الآل بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. الجمع بين النبيين الكريمين وآلهنا. أما بعض الروايات ومنها هذه الرواية فإنه ليس فيها ذكر إبراهيم. فيها الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم. لكن حديث كابل بن هجرة الذي أورده البخاري فيما مضى فيه الجمع بين الآل بين الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه الصيغة هي أكمل الصيغ وأولاها، يعني التي يجمع فيها بين الآل بين النبيين الكريمين وآلهنا. هذه أولى الصيغ وأجمعها التي تجمع بين النبيين الكريمين وآلهنا. و ثم في أول الحديث يقول عبد الرحمن بن أبي لولا لقيني كعب بن حجرة وقال ألا أهدي لك هدية. هذا عرض. قد جاء في الرواية التي تقدمت إضافة شيء يميزها ويدل عليها وأنها نوع خاص من الهدايا. وقال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قولها ألا أهدي لك هدية إذا لم تكن مقيدة تحتمل أن تكون هدية علمية أو مالية. لكنه لما قال في بعض الروايات ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القيد دل على نوع الهدية. يعني قول سمعتها يعني معنى أنها هدية إرث وهدية حق وهدى جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا القيد أرشد إلى نوع الهدية، وفيه استبعاد ما قد يدخل تحت العموم من أنواع الهدايا الأخرى، لأن قوله سمعتها يدل على أن الهدية نوع خاص وأنها علم نافع جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا يعني هذا الكلام الذي قاله كعب بن هجرة يدل على شيئين، أحدهما بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بذل العلم وعلى بذل الحق والهدى وعلى إيصال الخير إلى الغير، وأنهم يتخذون الوسائل التي ترشد إلى ذلك وتحث على ذلك، وأن هداياهم هذا النوع هو أنفسها أنفس الهدايا هدايا العلم وهدايا الدعوة والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أعظم هدية وأجل هدية يهديها الإنسان إلى أخيه. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الله وسلم من الحرص على بذل العلم وعلى نشره وعلى إبلاغه، ثم أيضا يدل على أنهم كانوا يستخدمون الوسائل التي تهيئ والتي تحفز إلى التلقي وإلى الاستيعاب وأن يكون السامع على استعداد وتهيئ. وهذا كما هو معلوم أوضح وأكمل وأولى من أنه لو تكلم معه من أول وهلة فقال خرج عن المحفوظين فقال كذا وكذا، وأنه عرض عليه هذا العرض سماه هدية. قال سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه فيه لفت نظر وفيه حذف الهمة على الإقبال والتهيؤ، وأن وراء هذا الكلام هدية ثمينة ينبغي على من فعرضت عليه أن يتهيأ لها. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير، وكذلك من فعلهم الوسائل التي تحفز إلى التلقي وإلى الحرص على الخير وعلى التهيئ له والاستعداد له. وقدوتهم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في بعض الأحاديث سبقت الإشارة إلى بعض منها أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي بين يدي الكلام بشيء يهيئ له أو يبعث على التهيئ له، مثل قوله لمعاذ كان رديفه على حمار: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، سكت. قال يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال له بعد أن كرر عليه هذا الكلام أو هذا النداء، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أولا نداء يجعله يتطلع ويتهيأ، ثم هذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله يعبدون ويشكرون. يعني كان يمكن أن نقول حق الله على العباد يعبدون ويشكرون، فحق العباد على الله ألا يعذبهم. لكن هذا الكلام الذي قاله بين يدي هذا التعليم، هذا مرغب ومهيئ وحافظ للهمم على الاستعداد والتهيؤ للشيء الذي سيلقيه. ثم أيضا كذلك ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في آخر حديث، وهو آخر حديث من صحيح البخاري عن أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمة، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتى بأوصاف في هاتين الكلمتين قبل أن تأتي الكلمتان، حتى يكون الإنسان متهيئ لمعرفة هذا الذي هذا شأنه، أو هاتان الكلمتان اللتان هذا شأنهما، وأنهما كذا وكذا وكذا، وهذه صفاتهما، فيتطلع الإنسان إليهما وإلى معرفتهما، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن قدوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي هو أنصح الناس وأصلح الناس، أنصح الناس للناس، أكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأصلحهم بيانا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ما يصف له في هذا الزمان عندما نسمع بعض الإذاعات نجد أن بعض الناس يطلب من الإذاعة أغنية هدية إلى فلان وهدية إلى فلانة، أن يؤتى بأغاني نبديها يطلبها من أجل أن يسمعها أصدقاؤه، لأن هذا من الخذلان وهذا من انتكاس، هذا من الانتكاس في الأسهام والتصورات والمقاصد، بل الأمر الذي لا شك فيه أن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. وهذا الذي معنا نموذج من نماذج صلاح أول هذه الأمة، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد منهم عندما يلقى أخاه يقول: ألا أقول ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هدية الثمينة، هذه الهدية الثمينة العلم النافع، وهي أعظم من هدايا المال، لأن المال يزول ويفنى، وأما هذا علم يبقى وأجر وثواب يحصل على هذا التعليم إلى عمل به الإنسان واستفاد منه الإنسان وداوم عليه الإنسان، فإن الله يأجره على ذلك. لا سيما الحديث الذي معنا هو في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم لأنه كبير. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية الصلاة عليه. وكعب كعب بن حجر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بين يدي تحفيزه بهذا الحديث أن يرغب وأن يحفز الهمم إلى الاستعداد والتهيؤ لتلقي هذا العلم النافع وهذه الفائدة الكبيرة وهذه الهدية الثمينة التي هي أنفذ الهدايا وأعظم الهدايا هدايا العلم النافع. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الروايات أنه قال: قلت بلى فهديها إليك. قلت بلى. ما هي الهدية؟ قال كعب رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. وهذا دعاء النبي في التشهد في الصلاة. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل هيئة جاءت في حديث كعب بن عجرة، وكذلك أيضا غيره، لأن الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله إنما جاء في بعض الطرق من حديث كعب بن عجرة. فهذه الطريق هي أولى، أو هذه الصيغة هي أولى الصيغ، لأن فيها الجمع بين النبيين الكريمين وآلهما، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ثم إن هذا يدلنا أيضا على حرص الصحابة على الخير وسؤالهم عن العلم، وأن الله عز وجل لما أنزل كتابه، لما قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لقد علموا كيف يسلمون. سألوا كيف يصلون فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم بهذا الجواب. ثم أيضا في هذا بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، لأن قول صلوا عليه وسلموا تسليما كلام مجمل، ما في كيفية، ليس في كيفية للكلام. صلوا عليه وسلموا تسليما، ايش الكيفية؟ علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسلام التشهد، وبالنسبة للصلاة لما سألوه قالوا: علمنا كيف نسلم عليه، كيف نصلي عليه؟ يعني لأنهم أمروا بالقرآن بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، فسألوه عن الصلاة بعد أن عرفوا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذا يدلنا سؤالهم على حرصهم على الخير وحرصهم على معرفة الأحكام، وأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، لأن هذا الحديث وحديث ابن مسعود بالتشهد وكذلك الحديث الأخرى فيها بيان كيفية السلام وكيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال بعض العلماء إنها أكمل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل كيفية، أفضل كيفية الكيفية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها لما سألوه عنه، لأن التعليم جاء جوابا للسؤال. لو كان هناك صيغة أكمل منها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم إياها، لأنه أنصح الناس بها، وهو أنصح الناس وأبلغ الناس، أنصحهم لسانه وأجملهم بيانه وأشدهم نصحا. لو كان هناك صيغة أفضل منها أكمل منها لا أرشدهم إليها على الطريق، لكنهم لما سألوا هذا السؤال وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذه الكيفية هي أفضل كيفية تصلى بها عن الباب. ولهذا قال بعض العلماء لو أن إنسان حلف أن يصلي عن الباب أفضل صلاة، فإن بره بيمينه أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم عندما سألوه عن كيفية وهو لا يجيب إلا بما هو الأكمل وبما هو الأتم وبما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذه الصيغة يقوله اللهم صل على محمد، اللهم معناها يا الله، معنى اللهم يا الله، إلا أن حذف حرف النداء في الأول وجاءت الميم في الآخر عوضا عنه، ولهذا يقولون لا يجمع بين يا واللهم لأن الميم عوض عن يا، فلا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض. قالوا وإنما هذا جاء في الشعر يعني للضرورة، يعني جاء في الشعر يعني لضرورة الشعر، إلا فإنه لا يجمع بين يا واللهم، وإنما يقال يا الله أو اللهم، لأن الميم عوض عن يا ولا يجمع بين العوض والمعوض. بل إما تأتي يا ومعها الله يا الله أو اللهم، وهي معنى يا الله، إلا أن الميم عوض عن يا، عن الياء التي في الأول. و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ أو ما معنى صلاة الله على نبيه؟ ما معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فسرت بتفسيرات أولاها تفسير الذي جاء عن أبي العالية أنه قال ثناؤه عليه، يعني صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة، لأن ثناؤه عليه عليه الصلاة والسلام ثناء الله عليه فيه إظهار لفضله وأيضا لقدره وعلو منزلته ورفعة درجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث أن من أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، فكرت في ملأ خير منهم عند الملائكة. وإذا فصلاة الله على نبيه الثناء عليه والتنويه بشأنه وإظهار منزلته وبيان علو درجته وبيان علو شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الملائكة عليه فهي الدعاء له، لأن يعني الله أخبر في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، خبر في أولها وأمر في آخره، إخبار عن الله بأنه يصلي عليه وعن ملائكته بأنها تصلي عليه، ثم أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويصلوا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، وأولها الخبر عن الله لأنه يصلي عليه، وصلاة الله عز وجل عليه الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء له عليه الصلاة والسلام. أما صلاة المؤمنين عليه فهي الطلب من الله أن يصلي عليه، الطلب من الله، لأن اللهم يا الله صل على محمد، يعني طلب من الله أن يصلي على محمد عليه الصلاة والسلام، فهي دعاء منهم من المؤمنين لربهم وسؤال من ربهم أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذه الصلاة التي يصليها المؤمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من حقه على أمته عليه الصلاة والسلام، لأن حقه على أمته عظيم، حقه عليه الصلاة والسلام على أمته عظيم، والنعمة التي ساقها الله تعالى على يديه هي أعظم نعمة وأجل نعمة وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم أفضل النعم، وهذه النعمة ساقها الله تعالى إلى المؤمنين على يديه عليه الصلاة والسلام، وكان الواجب عليهم الواجب على كل مثل أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وبنته وصديقه وأقربائه والناس أجمعين، كما جاء ذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمؤمنين على يديه في أجل النعم، فمحبته يجب أن تكون أعظم محبة لأي مخلوق، يعني يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة المخلوقين بما في ذلك الأدوان اللذان لهما فضل عظيم على الإنسان، فضل عظيم على الإنسان في ما تحملوه في تحملوه من أجله منذ نشأته إلى أن كان رجلا سويا، فإن حقهم عظيم وقاموا بعمل جليل وحقهم على ولدهم عظيم، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب المؤمن أعظم من محبة الآباء والأمهات والبنين والبنات والأصدقاء بل وجميع الناس. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده ووالده والناس أجمعين. ولما كانت هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها المؤمنين على يديه أعظم النعم وأجل النعم، كان من حقه عليهم ومما يستحب لهم ويسرع أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن هذا دعاء له عليه الصلاة والسلام، وقد ساق الله على يديه أعظم نعمة، فاللائق لكل مؤمن أن يصلي ويسلم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من بعض حقه علينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما كان عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تريدون فكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولا يكافئ رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما حصل على يديه من نعمة وهي نعمة الإسلام، ولكن الإنسان يبذل ما يستطيع في الصلاة والسلام عليه وفي اتباعه عليه الصلاة والسلام وفي فعل الخير لنفسه، ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من قال: من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجر من تبعه، فأنت في ذلك من أجرهم شيئا. والله تعالى يعطي نبيه أجر أعماله التي عملها، وقد كان عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قدمه الشريف حتى تتفطر القدمان من طول القيام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك وما تأخر، ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأن
لأنه هو الذي دل الناس على الخير والهدى، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا يقتصر ذلك من أجور في الخير. من دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه، لا يقتصر ذلك من آثام من تبعه. الداعي إلى الهدى أجره عظيم، والداعي إلى الضلالة أجره كبير وخطر ذنبه جسيم. وثنان على هذا: فمن أراد الخير ومن أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيادة حسنات ورفعة درجات بسببه، فما عليه إلا أن يعمل صالحا لنفسه، ثم الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى، يعطي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى، لأنه هو الذي دل الناس على الخير. وإذا انفلح مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على ذلك. وأولى الناس به بهذا المكتب وبهذه الغنيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه هو الذي يتلقوا الهدى وتلقوا الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم، فلهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه وبسبب دلالاتهم والسنن التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس وأرشدوا الناس إليها، لهم الحظ الأوفر والنصير الأكبر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن عرفنا معنى صلاة الله على النبي لأننا الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه وأنها الدعاء له، وصلاة المؤمنين عليه وهي الطلب من الله عز وجل أن يصلي عليه، الطلب من الله أن يصلي عليه وأن يبارك عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الله ومن ملائكته ومن المؤمنين الذين أمرهم الله عز وجل بأن يصلوا ويسلموا عليه. ثم إنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، منها حديث الإمام مسلم الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدا صلى الله عليه عشرا. كذلك جاء حديث أخرى ليست بالصحيح ولكنها تجزم بها ثابتة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وإن هذا يدل على أن من ينكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه هو البخيل حقا. قوله البخيل يعني البخيل حقا، هذا لا يعني أن من يكون بخيلا بالمال لا يقال له بخيل، هو بخيل، لكن البخيل حقا هو هذا الذي يغفل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهو كلام يسير وكلام سهل فيه الخير والبركة في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وثمرة ذلك تعود على الإنسان، وثمرة ذلك تعود عليه خيرا. قوله البخيل يعني البخيل حقا، هذا من جنس قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، وهنا البخيل حقا هو الذي يدخل الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي تراجع عليه سلف هذه الأمة الصلاة والسلام عليه عند ذكره أن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان الجملتان هما تفريغتان مختصرتان اللتان يقولهما سلف هذه الأمة ومن تبعهم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، لأنه عند ذكره يؤتى بهذه الصلاة المختصرة، لأن الإنسان يسمع الكلام، فإذا جاء ذكرنا الكلام فإن الله
عليه الصلاة والسلام واصل الاجتماع أو واصل الكلام المتكلم يقول صلى الله عليه وسلم ويواصل، والمستمع يقول صلى الله عليه وسلم ويواصل الاجتماع. هذه هاتان الصيغتان المستقرتان هما اللتان يستعملهما الأصحاب الغالبون. ولهذا إذا نظرنا في كتب الحديث مثل صحيح البخاري الذي بين أيدينا عندما نجد الأسانيد كم تقول الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها قال رسول كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا. يعني معناه أن هذه الصيغة هي التي يستعملونها عند ذكر اسمه، هذه يستعملونها عند ذكر اسمه. أما الصلاة عليه عليه السلام في الأماكن أو في المواضع التي فيها سعة والتي ما فيها كلام مستمر فهي التي بالصلاة كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المثل بعد الأذان، بعد الأذان يجتمع المؤذن يقول مثل ما يقول ثم يصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه أكمل الصلاة وأفضل الصلاة وأكمل كيفية، لأنها هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما سألوه وهو الناصح الأمين الذي لو كان هناك صيغة أكمل منها أو أفضل منها لعلمهم إياه عليه الصلاة والسلام. دل هذا على فضل هذه الصيغة وعلى فضل هذه الكيفية، وأن الإنسان يأتي بها كما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البخيل من يكف عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. إذا الصيغ التي تذكر عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام هاتان هما صيغتان مستقرتان قد امتلأت بهما كتب السنة كتب الحديث امتلأت بهذين الصيغتين. ولهذا من الفوائد التي يستفيدها المستغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة مرور ذكره على ألسنتهم فيصلون ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيحصلون بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل على هذا العمل القليل الذي هو الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولهذا يذكرون في كتب المصطلح يعني الوصايا بالمحافظة على الكتابة، وأن الإنسان عندما يمر ذكره صلى الله عليه وسلم الإنسان يكتب فيكتب صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندما يأتي ذكره وهو يقرأ يقول صلى الله عليه وسلم، وعندما كذلك يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالطارئ يقول صلى الله عليه وسلم. فهم يوصون في كتابة هذه الصيغة المختصرة عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من استقرارها والنص فيها. والنص فيها له حالتان، نص في المعنى ونص في الرجل. بنص المعنى فهي أن يأتي للصلاة فقط أو يأتي للكلام فقط، يقول صلى الله عليه فقط أو يقول عليه السلام فقط، بل إنهم يوصون بأن يجمع بين الصلاة والسلام، أن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، صيغتان مختصرتان فيهما الجمع بين الصلاة والسلام. فهم يوصون بأن لا توقف في المعنى بأن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يقول صلى الله عليه فقط ولا يقول وسلم، ولا يقول عليه السلام فقط ولا يقول معه عليه الصلاة. وكذلك أيضا يحذرون من أن يرمز لها بحرف من الحروف أو حروف بحرف أو أكثر، فلا يرمز لها بقاد كما يفعل بعض من يكتب، أو صلعا يعني حروف تجمع يعني صلى وعليه وسلم فيقول يقول لا تدخل، أو صلعا. وممن ذكر هذا وحذر منه بيروي الجلادي صاحب القاموس في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم, فإنه قال وليحذر يعني كاتب الحديث أي كاتب العلم أن يكتفي أن يقول ولا يفعل كما يفعل الكتالة وعوام الطلبة من الاكتفاء خلعا يكتب خلعا, وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم, فقال هؤلاء هم الكتالة وهؤلاء العوام الذين هم الخوارج, لأن كونه يكتب ومن يكتب صلى الله عليه وسلم هذا كفل, بدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب خال أو خلعا, يقول ولا يفعل ما يفعله الكتالة وعوام من طلبة من أن يرمز لها بخلعا, وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كاملة أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآل اختلف فيه, فقيل إن المقصود بالآل أمته, المقصود بالآل الأمة, وقيل المقصود من ذلك أزواجه وذريته, وقيل هم الذين هم أزواجه والذين حرمت عليهم الصدقة هؤلاء هم آله وهم الذين حرمت عليهم الصدقة هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام, زوجاته ومن حرمت عليه الصدقة هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات تفصيل الآل أو بعض الآل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته, الحديث الذي بعد هذا أزواجه وذريته تلل وآله, يعني فيه تفصيل الآل وأن الأزواج داخلات في ذلك وأن الذرية داخلون في ذلك. و ثم أن هناك سؤال يرد على هذا الحديث وهو أن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام, وقد جاء في هذا الحديث الطلب لأن يصلي الله عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وآله. قالوا والمعروف أن المشبه دون المشبه به, المشبه دون المشبه به, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمطلوب صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله كالصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. قالوا هذا إشكال, الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل, فكيف طلب لمن هو أفضل صلاة مثل صلاة من هو دونه, الصلاة على من هو دونه؟ قال لأن التشبيه الأصل أن يكون مشبه دون المشبه به. يقول وجهه كالبدر, وجه فلان كالبدر, يعني مشبه ومشبه به, يعني مشبه ومشبه به. معلوم أن من يشبه به يكون أفضل وأعلى وأحسن, لكن هنا هو العكس, لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل, كيف طلب له صلاة تشبه الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم, لأن محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم. ومن المعلوم أنه العز من الرسل الخمسة هم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح, وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم الخليل ثم موسى الكليم, ثم الخلاف بين العلماء بين نوح
وعيسى أيهما أفضل. أما الثلاثة الأول فهؤلاء متفق على تقديمهم وأنهم مرتبون على هذا الترتيب، محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم ثم إبراهيم ثم موسى. فمحمد عليه الصلاة والسلام خليل كليم، وإبراهيم خليل، وموسى كليم. وقد جمع الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ما تفرق في غيره، لأن الخلة لإبراهيم والكلام لموسى، وقد جمع الله ذلك كله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فاتخذه الله خليلا وجعله كليما، فصار فيه هذان الشيئان الذين حصل لإبراهيم ولموسى عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل للرسل، ثم يليه إبراهيم، ثم يليه موسى، ثم بعد ذلك عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. والجواب فقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها أنه ليس مقصود من ذلك يعني حصول صلاة تشبه الصلاة، وإنما المقصود أنه قد حصل ووقع أن الله تعالى صلى على إبراهيم وآله، وأن هذا قد حصل، فطلب أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليه على الصلاة والسلام. حصلت الصلاة على إبراهيم وآله، فالمسلمون يطلبون من الله أن يصلي عليه وآله كما صلى على إبراهيم وآله، وليس المقصود من ذلك التشديد، وأنه يطلب للمشبه وهو أفضل ما أعطي المشبه به وهو دونه. ليست القضية قضية مماثلة، وإنما المقصود من ذلك الأصل، لأن الصلاة والصلاة على إبراهيم حصلت، فطلب من الله عز وجل أن يصلي على محمد وأن تحصل الصلاة عليه كما حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل إن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، محمد عليه السلام هو من آل إبراهيم، فإذا قلنا له صلاة كما حصلت على إبراهيم آل إبراهيم فيكون له ما طلب ونصيبه من دخوله في آل إبراهيم، ونصيبه من كونه من آل إبراهيم، لأن محمد عليه السلام من آل إبراهيم، لأنه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يكون له صلاة مطلوبة وله نصيب من الصلاة التي حصلت لآل إبراهيم. فإذا جمع بين هذا وهذا كان أعظم ما حصل لغيره عليه الصلاة والسلام. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها هذان الجوابان.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، وهو أنهم قالوا هذا السلام فكيف الصلاة، هذا السلام يعني عرفناه، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: الله قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على،
نعم كما صليت على إبراهيم،
كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم. وهنا يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وهذان الوصفان هما أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إطلاقهما عليه وإلى ذكره بهما عليه الصلاة والسلام، لأنه قال:
صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النسل من المريم إنما أنا عبد فقل عبد الله.
في هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وجم كذاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام وهو أنفس هذه الكتب أنفس الكتب التي ألفت. والسخاوي له كتاب ذكر فيه أو ذكر في آخره مجموعة من الكتب وذكرها مرتبة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا بعده ثم لما فرغ قال في الجملة أفضلها وأولاها خامسها وخامسها كتاب المقيم هذا خامس الكتب التي أوردها السخاوي وخرجها مرتبة وجعل الخامس كتاب جلال الأفهام صلى الله عليه وسلم على خامس أنام المقيم قال وفي الجملة فخامسها أفضلها وأجمعها يعني أفضل هذه الكتب المؤلفة من صلاة عمر وسلم كتاب المقيم جلاء الأفهام صلى الله عليه وسلم على خير أنام كتاب منها كتاب الفر والجلادي هذا اللي هو الصلاة والبشر صلاة على خير بشر وغيره من الكتب ثم
كتاب السخاوي ايش
قول البديع والرد على الشفيع قول البديع والرد على الشفيع على الحبيب الشفيع يعني ايش قول هذا هذا قول البديع والرد على الحبيب الشفيع ذكر في اخره مجموعه من الكتب الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها وخامسها بالقيم وقال انه هو افضلها ثم ان هناك كتاب اشتهر بين الناس وهو كتاب دلائل الخيرات دلائل الخيرات هذا كتاب اشتهر عند الناس ويحافظ عليه كثير من الناس في كثير من البلاد وهو مشتمل على كلام طيب وكلام رديء ومشتمل على حديث موضوعة مقلوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها يعني من الحديث المقلوبة فيه الموضوع أن من صلى عليه خلق الله من تلك الصلاة طائرا ولكن له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان كلام لا يقوله رسول الله ما يقول الكلام الممدود هذا الكلام لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الوضع الوقائي وكذب الفجارين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صيغ فيها غلو وبعضها فيها أمور لا يصلح ولا يجوز أن تذكر وأذكر منها قوله اللهم صل على محمد في اشتدر يا خلاص خلاص نجيب الصلاة النبوية اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم وشدة العنايم ونمت النوائم ونفعت التنائم بالجنة لأن معناها لدعوة من التنائم لأن الفصل يقول من تعلق تنيمة فلا تم الله له فلن يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له وهذا السرع يقول ونفعت التمائم من التمائم تنفع هذه دعوة إليها وترغيب فيها ترغيب فيها هذه من جملة الصلوات التي اشتمل عليها هذا الكتاب الذي اشتمل على الغد والسمين والحق والباطل و لا شك أن الإنسان يحرص على أن تكون صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام مطابقة لما علم به أصحابه ولما جاء في كتب السنة من الكيفيات الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ما كان عليه خلف هذه الأمة هو الأولى وهو الأفضل قد ذكرت قبل قليل أن بعض العلماء قال لو أن إنسانا حلف أن يصلي على المسلم أفضل صلاة فطريق البر بيمينه أن يأتي للصلاة الإبراهيمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياها بعد سؤال سألوه إياه وهو أنصح الناس للناس. لو كان هناك صغة أحسن منها لعلمهم إياها رسول الله، لو كان هناك صغة أحسن منها لعلمهم إياها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم بصدقتي قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقتي وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الزاعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليه؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا ترجمة أخرى تتعلق بالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فرغ من الترجمة المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بترجمة أخرى: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى به على سبيل الاستفهام، يعني هل يصلى عليهم استقلالا وخلعا؟ ثم أورد حديثا حديثين، الأول فيه حصول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المؤمنين استقلالا، والثاني فيه الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا الصلاة عليه. فأولا أورد البخاري رحمه الله الآية: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني لهم صلي عليهم. ثم أورد حديث حديث حميد بن سلا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، حديث ابن أبي أوفى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الرجل بصدقته فيقول: اللهم صل عليه، فجاءه أبي بصدقتي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: فهذا يدل على أنه يصلى على غير من فاصل، لكن قال بعض العلماء والقول المعروف أنه يصلي على النبي صلى في بعض الأحيان، لكن ما يتخذ يعني شعار يصلي على غير النبي صلى يصلي على غير النبي صلى في بعض الأحيان، لكن لا يتخذ جيدا شعار وأسلوب يتخذ، وإنما الذي ينبغي أن تكون في الأمر كما كان عليه بعض الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه والترضي عن أصحابه وترحم على من بعده. هذا هو الذي غلب في الاستحمال، الذي غلب في الاستحمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة والترحم على من بعده. لكن إذا صلي تبعا لا بأس بذلك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وكل اقتداءاته، يعني يكون غيره تبعا له، يعني معطوفا عليه، يصلى عليه ويعطف غيره عليه عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يخص به أحد بعض الصحابة دون بعض، أو يخص به بعض الصحابة دون بعض، يعني بأن يصلى على بعض الصحابة وبعضهم لا يصلى عليه، مثل ما يفعله الرافضة مع علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، لأنهم يغلون في أئمتهم ويجفون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجفون في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلون في أئمتهم، وهم أئمتنا، لأنه الاثني عشر يعني ما عدا الثاني عشر الذي هو لا وجود له فهم من أهل السنة. يعني هم من أهل السنة وأولئك يزعم أنهم أئمتهم وأن الحق إنما يأتي عن طريقهم وأنه لا يأتي شيئا إلا عن طريقهم. هذا هو شأنهم وهذا هو قولهم الذي يقولونه في كتبهم وفي كتاب الكافي أحاديث وأصح كتاب عندهم كصحيح البخاري عندنا وفيه هذه المعاني التي أشرت إليها وهي أنه ليس هناك حق إلا ما جاء من عند العلم وأن كل حق شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل كل شيء لم يأتي من عندهم يعني من عندهم فهو باطل. هذا من الأحاديث الموجودة عندهم في كتبهم أو في أفضل كتبهم وأصح كتبهم. فيأتي يعني عندهم الصلاة على آل البيت أو على المهر الاثني عشر أو على فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويوجد في كتب أهل السنة شيء من هذا ولكن قد قال ابن كثير في تفسيره أن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال إنه أن المساق من ساق الكتب يعني يحصل منهم أنهم يكتبون الصلاة على علي رضي الله عنه وأرضاه دون بقية الصحابة وهذا من عمل المساق من عمل مساق الكتب الذين يصفون الكتب عندما يجب في علي يقولون عليه السلام يقولون عليه السلام وإذا جاء ذكر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه أو يقولون كرم الله وجهه عند علي. ولهذا من عمل المستعصي هكذا ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فيجوز أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يذكر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة من دون بعض. أما إذا خص به أحد الصحابة أو بعض الصحابة وبعض الآخر لا يقال فيه ذلك فهذا لا يقع ولا ينبغي وإنما ينبغي أن يعامل الصحابة على طريقة واحدة وأن تسلك أو يستعمل في حقهم ما درج عليه السلف والأمة من الترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فإذا جاء ذكر الصحابي يقال رضي الله عنه قالوا رضي الله عنه وإذا جاء ذكر غيرهم ممن جاء بعدهم يقال رحمه الله. هذا هو الذي درجوا عليه التعبير وإلا فإنه يجوز أن يترضى على غير الصحابة وأن يترحم على الصحابة إلا أن هذا هو الذي جرى عليه استعمالهم وكثر فيه عملهم وهو أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء وكذلك يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي وهو في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته يعني ما قال الآل هنا قال أزواجه وذريته يعني هذا تفسير للآل أو بيان للمراد بالآل على أزواجه وذريته هؤلاء هم آله أو هم من آله عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال
نعم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم.
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم بارك على اللهم بارك على محمد وعلى وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومقصود منه قوله وأزواجه وذريته لأن هذه صلاة على غير النبي تبع له لأن هذه صلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبع للصلاة عليه لأن الترجمة ذكرت وهي كشف الاستقلال والتبع. فالحديث الأول على سبيل الاستقلال والثاني على سبيل التبع.
حلوة. إيش الفرق يا شيخ بين صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين للنبي؟ على
حسب كلها دعاء. كلها دعاء إلا أن هذه الصلاة التي نصليها بهذا الصيغة. أما الملائكة فهي دعاء لا ندري كيف هو.
ومن قال يعني بأن صلاة الملائكة على الاستغفار هل يدخل تحت الدعاء أو مختلف؟ من قال أن الصلاة من الملائكة للنبي
الاستغفار. لا، صلاة على الملائكة دعاء له وصلاتهم على المؤمنين الاستغفار له. أنه جاء أنهم يستغفرون الذين آمنوا.
نعم. شرب
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أن فيها الجمع بين الآل بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. الجمع بين النبيين الكريمين وآلهنا. أما بعض الروايات ومنها هذه الرواية فإنه ليس فيها ذكر إبراهيم، فيها الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم. لكن حديث كعب بن هجرة الذي أورده البخاري فيما مضى فيه الجمع بين الآل بين الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه الصيغة هي أكمل الصيغ وأولاها، يعني التي يجمع فيها بين الآل بين النبيين الكريمين وآلهنا. هذه أولى الصيغ وأجمعها التي تجمع بين النبيين الكريمين وآلهنا. ثم في أول الحديث يقول عبد الرحمن بن أبي لولا لقيني كعب بن هجرة وقال ألا أهدي لك هدية. هذا عرض. قد جاء في الرواية التي تقدمت إضافة شيء يميزها ويدل عليها وأنها نوع خاص من الهدايا. وقال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قولها لو جلك هدية إذا لم تكن مقيدة تحتمل أن تكون هدية علمية أو مالية. لكنه لما قال في بعض الروايات ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القيد دل على نوع الهدية. يعني قول سمعتها يعني أنها هدية إرث وهدية حق وهدى جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا القيد أرشد إلى نوع الهدية، وفيه استبعاد ما قد يدخل تحت العموم من أنواع الهدايا الأخرى، لأن قوله سمعتها يدل على أن الهدية نوع خاص وأنها علم نافع جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا يعني هذا الكلام الذي قاله جابر بن هجرة يدل على شيئين. أحدهما بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بذل العلم وعلى بذل الحق والهدى وعلى إيصال الخير إلى الغير، وأنهم يتخذون الوسائل التي ترشد إلى ذلك وتحث على ذلك، وأن هداياهم هذا النوع هو أنفسها أنفس الهدايا هدايا العلم وهدايا الدعوة والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أعظم هدية وأجل هدية يهديها الإنسان إلى أخيه. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الله وسلم من الحرص على بذل العلم وعلى نشره وعلى إبلاغه. ثم أيضا يدل على أنهم كانوا يستفيدون الوسائل التي تهيئ والتي تحفز إلى التلقي وإلى الاستيعاب، وأن يكون السامع على استعداد وتهيئ. وهذا كما هو معلوم أوضح وأكمل وأولى من أنه لو تكلم معه من أول وهلة فقال خرج عن المحفوظين فقال كذا وكذا، وأنه عرض عليه هذا العرض سماه هدية، قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه في لفظ نظر وفيه عزم للهمة على الإقبال والتهيؤ، وأن وراء هذا الكلام هدية ثمينة ينبغي على من عرضت عليه أن يتهيأ لها. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير، وكذلك من فعلهم الوسائل التي تحفز إلى التلقي وإلى الحرص على الخير وعلى التهيئ له والاستعداد له. وقدوتهم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في بعض الأحاديث سبقت الإشارة إلى بعض منها أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي بين يدي الكلام بشيء يهيئ له أو يبعث على التهيئ له، مثل قوله لمعاذ كان رديفه على حمار، يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، سكت بعدين يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال له بعد أن كرر عليه هذا الكلام أو هذا النداء قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال أولا نداء يجعله يتطلع ويتهيأ، ثم هذا السؤال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله يعبدون ويشكرون به. يعني كان يمكن أن يقول حق الله على العباد يعبدوه ويشكرون به، فحق العباد على الله الله يعذبهم، لكن هذا الكلام الذي قاله بين يدي هذا التعليم هذا مرغب ومهيئ وحافظ للهمم على الاستعداد والتهيؤ للشيء الذي سيلقيه. ثم أيضا كذلك ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في آخر الحديث وهو آخر حديث من صحيح البخاري عن أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتى بأوصاف في هاتين الكلمتين قبل أن تأتي الكلمتان حتى يكون الإنسان متهيئ لمعرفة هذا الذي هذا شأنه، أو هاتان الكلمتان اللتان هذا شأنهما وأنهما كذا وكذا وكذا وهذه صفاتهما، فيتطلع الإنسان إليهما وإلى معرفتهما وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن قدوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي هو أنصح الناس وأفصح الناس، أنصح الناس للناس، أكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم بيانا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ما يصف له في هذا الزمان عندما نسمع بعض الإذاعات نجد أن بعض الناس يطلب من الإذاعة أغنية هدية إلى فلان وهدية إلى فلانة، أن يؤتى بأغاني يهديها يطلبها من أجل أن يسمعها أصدقاؤه، يعني هذا من الخذلان وهذا من انتكاس، هذا من الانتكاس في الأسهاب والتصورات والمقاصد، بل الأمر كما بل الأمر الذي لا شك فيه أن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله عليه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا الذي معنا نموذج من نماذج صلاح أول هذه الأمة وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم عندما يلقى أخاه يقول ألا أرسل ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هدية الثمينة، هذه الهدية الثمينة العلم النافع، وهي أعظم من هدايا المال، لأن المال يزول ويفنى، وأما هذا علم يبقى وأجر وثواب يحصل على هذا التعليم إلى عمل به الإنسان واستفاد منه الإنسان وداوم عليه الإنسان، فإن الله يأجره على ذلك. لا سيما الحديث الذي معنا هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لأنه كبير. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية الصلاة عليه، وكعب كعب بن حجر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بين يدي تحديده بهذا الحديث أن يرغب وأن يحفز الهمم إلى الاستعداد والتهيؤ لتلقي هذا العلم النافع وهذه الفائدة الكبيرة وهذه الهدية الثمينة التي هي أنفس الهدايا وأعظم الهدايا هدايا العلم النافع. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الروايات أنه قال: قلت بلى فهديها إليك. قلت بلى. ما هي الهدية؟ قال كعب رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التجهد. السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. وهذا دعاء النبي في التجهد في الصلاة. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل هيئة جاءت في حديث سعد بن عجرة، وكذلك أيضا غيره، لأن الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله إنما جاء في بعض الطرق من حديث سعد بن عجرة، فهذه الطريق هي أولى، أو هذه الصيغة هي أولى الصيغ، لأن فيها الجمع بين النبيين الكريمين وآلهما، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ثم إن هذا يدلنا أيضا على حرص الصحابة على الخير وسؤالهم عن العلم، وأن الله عز وجل لما أنزل كتابه، لما قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قد علموا كيف يصلون، سألوا كيف يصلون، سألوا كيف يصلون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم بهذا الجواب. ثم أيضا في هذا بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، لأن قول صلوا عليه وسلموا تسليما كلام مجمل، ما في كيفية، ليس في كيفية للكلام. صلوا عليه وسلموا تسليما، ايش الكيفية؟ علمها رسول الله بالنسبة للسلام التشهد، وبالنسبة للصلاة لما سألوه قالوا: علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، يعني لأنهم أمروا بالقرآن بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، فسألوه عن الصلاة بعد أن عرف الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذا يدلنا سؤالهم على حرصهم على الخير وحرصهم على معرفة الأحكام، وأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، لأن هذا الحديث وحديث ابن مسعود بالتشهد وكذلك الحديث الأخرى فيها بيان كيفية السلام وكيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه قال بعض العلماء إنها أكمل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل كيفية، أفضل كيفية الكيفية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها لما سأله عنه، لأن التعليم جاء جوابا للسؤال. لو كان هناك صيغة أكمل منه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم إياها، لأنه أنصح الناس بها، وهو أنصح الناس أبلغ الناس، أنصحهم لسانا وأجملهم بيانا وأشدهم نصحا. لو كان هناك صيغة أفضل منها وأكمل منها لأرشدهم إليها على سبيل الله، لكنهم لما سألوا هذا السؤال وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذه الكيفية هي أفضل كيفية تصلى بها عن الناس. ولهذا قال بعض العلماء لو أن إنسان حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإن بره بيمينه أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم عندما سألوه عن كيفية وهو لا يجيب إلا بما هو الأكمل وبما هو الأتم وبما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذه الصيغة يقوله اللهم صل على محمد، اللهم معناها يا الله، معنى اللهم يا الله، إلا أن حذف حرف النداء في الأول وجاءت الميم في الآخر عوضا عنه، ولهذا يقول لا يجمع بين يا واللهم لأن الميم عوض عن يا، فلا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض. قال وإنما هذا جاء في الشعر يعني للضرورة، يعني جاء في الشعر يعني لضرورة الشعر، إلا فإنه لا يجمع بين يا واللهم، وإنما يقال يا الله أو اللهم لأن الميم عوض عن يا، ولا يجمع بين العوض والمعوض، بل إما تأتي يا ومعها الله يا الله أو اللهم وهي معنى يا الله، إلا أن الميم عوض عن يا، عن الياء التي في الأول. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ أو ما معنى صلاة الله على نبيه؟ ما معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فسرت بتفسيرات أولاها تفسير الذي جاء عن أبي العالية أنه قال ثناؤه عليه، يعني صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة، لأن ثناؤه عليه الصلاة والسلام ثناء الله عليه فيه إظهار لفضله وعظم قدره وعلو منزلته ورفعة درجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث أن من أنا عند رمي عبدي بي إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، ذكرته في ملأ خيرا منهم عند الملائكة. وإذا فصلاة الله على نبيه الثناء عليه والتنويه بشأنه وإظهار منزلته وبيان علو درجته وبيان علو شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الملائكة عليه فهي الدعاء له، لأن الله أخبر في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأن هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، خبر في أولها وأمر في آخره، إخبار عن الله بأنه يصلي عليه وعن ملائكته بأنها تصلي عليه، ثم أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، وأولها الخبر عن الله لأنه يصلي عليه، وصلاة الله عز وجل عليه الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء له عليه الصلاة والسلام. أما صلاة المؤمنين عليه فهي الطلب من الله أن يصلي عليه، الطلب من الله، لأن يعني اللهم يا الله صلي على محمد، يعني طلب من الله أن يصلي على محمد فهي دعاء، دعاء منهم من المؤمنين لربهم، وسؤال من ربهم أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذه الصلاة التي يصليها المؤمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من حقه على أمته عليه السلام، لأن حقه على أمته عظيم، حقه عليه السلام على أمته عظيم، والنعمة التي ساقها الله تعالى على يديه هي أعظم نعمة وأجل نعمة ونعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم أفضل النعم، وهذه النعمة ساقها الله تعالى إلى المؤمنين على يديه عليه الصلاة والسلام. وكان الواجب عليهم، الواجب على كل مسلم، أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وبنته وصديقه وأقربائه والناس أجمعين، كما جاء ذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمؤمنين على يديه في أجل النعم، فمحبته يجب أن تكون أعظم محبة لأي مخلوق، يعني يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة المخلوقين بما في ذلك الأدوان اللذان لهما فضل عظيم على الإنسان، فضل عظيم على الإنسان في ما تحملوه في تحملوه من أجله منذ نشأته إلى أن كان رجلا سويا، فإن حقهم عظيم وقاموا بعمل جليل، وحقهم على ولدهم عظيم، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب المؤمن أعظم من محبة الآباء والأمهات والبنين والبنات والأصدقاء بل وجميع الناس. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما كانت هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها المؤمن على يديه أعظم النعم وأجل النعم، كان من حقه عليهم ومما يستحب لهم ويشرع أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن هذا دعاء له، دعاء له عليه الصلاة والسلام. وقد ساق الله على يديه أعظم نعمة، فاللائق لكل مؤمن أن يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من بعض حقه علينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما كان عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولا يكافأ رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما حصل على يديه من نعمة وهي نعمة الإسلام، ولكن الإنسان يبذل ما يستطيع في الصلاة والسلام عليه وفي اتباعه عليه الصلاة والسلام وفي فعل الخير لنفسه ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من أجل مسؤول من تبعه، فأنت في ذلك من أجلهم شيئا. والله تعالى يعطي نبيه أجور أعماله التي عملها، وقد كان عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قدم الشريف حتى تتفطر القدمان من طول القيام. وقالت وقد قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك وما تأخر ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على الخير والهدى، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال عليه السلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا يكتفي ذلك من أجور في الحياة، من دعا إلى ضلالة كان عليه من إذن مثل آثام من تبعه، لا يكتفي ذلك من آثام من تبعه. الداعي إلى الهدى أجره عظيم، والداعي إلى الضلالة أجره كبير وخطر ذنبه جسيم. وثنان على هذا، فمن أراد الخير ومن أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيادة حسنات ورفعة درجات بسببه، فما عليه إلا أن يعمل صالحا لنفسه، ثم الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، يعطي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، لأنه هو الذي دل الناس على الخير، وإذا انخلقوا مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على ذلك. وأولى الناس به بهذا المكتب وبهذه الغنيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين تلقوا الهدى وتلقوا الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم، فلهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه وبسبب دلالاتهم والسنن التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس وأرشدوا الناس إليها، لهم الحظ الأوفر والنصير الأكبر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن عرفنا معنى صلاة الله على النبي لأننا الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه وأنها الدعاء له، وصلاة المؤمنين عليه وهي الطلب من الله عز وجل أن يصلي عليه، الطلب من الله أن يصلي عليه وأن يبارك عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الله ومن ملائكته ومن المؤمنين الذين أمرهم الله عز وجل بأن يصلوا ويسلموا عليه. ثم إنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على فضل الصلاة عليه الصلاة والسلام، منها حديث الإمام مسلم الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدا صلى الله عليه عشرا. كذلك جاء حديث أخرى ليست في الصحيح ولكنها سجل بها ثابتة، منها قوله عليه الصلاة والسلام البخيل من يشرك عنده فلم يصلي عليه، البخيل من يشرك عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وإن هذا يدل على أن من ينكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه هو البخيل حقا. قوله البخيل يعني البخيل حقا، هذا لا يعني أن من يكون بخيلا بالمال لا يقال له بخيل، هو بخيل، لكن البخيل حقا هو هذا الذي ينقل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهو كلام يكير وكلام جاهل فيه الخير والبركة في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وثمرة ذلك تعود على الإنسان وكما في ذلك نعود على الفقير قوله البخيل يعني البخيل حقا. هذا من جنس قوله المسلم من سلم المسلمون من قلبه ويده، لأن المسلم حقا هو الذي سلم المسلمون من قلبه ويده، وهنا البخيل حقا هو الذي يدخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي تراجع عليه سلف هذه الأمة بالصلاة والسلام عليه عند ذكره أن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان الجملتان هما الصيغتان المختصرتان اللتان يقولهما سلف هذه الأمة ومن تبعهم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، لأنه عند ذكره يؤتى بهذه الصلاة المختصرة، لأن الإنسان يسمع يسمع الكلام، فإذا جاء ذكرنا الكلام قال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام واصل الاستماع أو واصل الكلام المتكلم يقول صلى الله عليه وسلم ويواصل، والمستمع يقول صلى الله عليه وسلم ويواصل الاستماع. هذه هاتان الصيغتان المختصرتان هما اللتان يستعملهما الأصحاب المسلمون. ولهذا إذا نظرنا في كتب الحديث مثل صحيح البخاري الذي بين أيدينا عندما نجد الأسانيد تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا. يعني معناه أن هذه الصيغة هي التي يستعملونها عند ذكر اسمه، هذه يستعملونها عند ذكر اسمه. أما الصلاة عليه عليه السلام في الأماكن أو في المواضع التي فيها سعة والتي ما فيها كلام مستمر فهي التي للصلاة كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعد الأذان يستمع المؤذن يقول مثل ما يقول ثم يصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه أكمل الصلاة أفضل الصلاة وأكمل كيفية، لأنها هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما سألوه وهو الناصح الأمين الذي لو كان هناك صيغة أكمل منها أو أفضل منها لعلمهم إياه عليه الصلاة والسلام. دل هذا على فضل هذه الصيغة وعلى فضل هذه الكيفية، وأن الإنسان يأتي بها كما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البخيل من يكف عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن الصيغ التي تذكر عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام هاتان هما صيغتان مختصرتان، وقد امتلأت بهما كتب السنة كتب الحديث امتلأت بهذين الصيغتين. ولهذا من الفوائد التي يستفيدها المستغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة مرور ذكره على ألسنتهم فيصلون ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيحصلون بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل على هذا العمل القليل الذي هو الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولهذا يذكرون في كتب المصطلح يعني الوصايا بالمحافظة على الكتابة، وأن الإنسان عندما يمر ذكره صلى الله عليه وسلم الإنسان يكتب فيكتب صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندما يأتي ذكره وهو يقرأ يقول صلى الله عليه وسلم، وعندما كذلك يسمع ذكر صلى الله عليه وسلم للقارئ يقول صلى الله عليه وسلم، فهم يوصون في كتابة هذه الصيغة المختصرة عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من اختصارها والنص فيها له حالتان، نقص في المعنى ونقص في الرجل. بنقص المعنى فهي أن يأتي للصلاة فقط أو يأتي للسلام فقط، يقول صلى الله عليه فقط أو يقول عليه السلام فقط، بل إنهم يوصون بأن يجمع بين الصلاة والسلام، لنقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، صيغتان مختصرتان فيهما الجمع بين الصلاة والسلام. فهم يوصون بأن لا توقف في المعنى بأن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يقول صلى الله عليه فقط ولا يقول وسلم ولا يقول عليه السلام فقط ولا يقول معه عليه الصلاة. وكذلك أيضا يحذرون من أن يرمز لها بحرف من الحروف أو حروف بحرف أوسط. فلا يرمز لها بقاد كما يفعل بعض المكتب أو صلعا يعني حروف تجمع يعني صلى وعليه وسلم فيقول يقول لا تبخال أو صلعا. وممن ذكر هذا وحذر منه فيروز جلادي صاحب القاموس في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم فإنه قال وليحذر يعني كاتب الحديث أو كاتب العلم أن يكتفي أن يقول ولا يفعل كما يفعل الكتالة وعوام الطلبة من الاكتفاء خلعا يكتب خلعا وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء هم الكتالة وهؤلاء العوام الذين هم الخوار لأن كونه يكفل ومن يكفل صلى الله عليه وسلم هذا كفل بدل الناس صلى الله عليه وسلم يكفل أو صلعا يقول ولا يفعل ما يفعله القتال وعوام من طلبة من أن يرمز لها بصلعا وإنما يكفل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كاملة أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآل اختلف فيه فقيل إن المقصود بالآل أمته المقصود بالآل الأمة وقيل المقصود من ذلك أزواجه وذريته وقيل هم الذين هم أزواجه والذين حرمت عليهم الصدقة هؤلاء هم آله وهم الذين حرمت عليهم الصدقة هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته ومن حرمت عليه الصدقة هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات تفصيل الآل أو بعض الآل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته الحديث الذي بعد هذا أزواجه وذريته كذل وآله يعني فيه تفصيل للآل وأن الأزواج داخلات في ذلك وأن الذرية داخلون في ذلك. و ثم أن هناك سؤال يرد على هذا الحديث وهو أن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث الطلب لأن يصلي الله عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وآله. قالوا والمعروف أن المشبه دون المشبه به المشبه دون المشبه به مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمطلوب صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله كالصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. قالوا هذا إشكال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل فكيف طلب لمن هو أفضل صلاة مثل صلاة من هو دونه الصلاة على من هو دونه. لأن التشبيه الأصل أن يكون مشبه دون المشبه به. يقول وجه وجهه كالبدر، ذو غلام كالبدر، يعني فيه مشبه ومشبه به، يعني فيه مشبه ومشبه به. معلوم ان من يشبه به يكون افضل واعلى واحسن، لكن هنا هو العكس، لان محمد صلى الله عليه وسلم افضل، فكيف طلب منه، طلب له صلاه تشبه الصلاه على ابراهيم صلى الله عليه وسلم، لان محمد صلى الله عليه وسلم ابراهيم. ومن المعلوم انه العز من الرسل الخمسه هم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ابراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى الكليم، ثم الخلاف بين العلماء بين نوح وعيسى أيهما أفضل. أما الثلاثة الأول فهؤلاء متفق على تقديمه، وأنهم مرتبون على هذا الترتيب، محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم إبراهيم، ثم موسى. فمحمد عليه الصلاة والسلام خليل كليل، وإبراهيم خليل، وموسى كليل. وقد جمع الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ما تفرق في غيره، لأن الخلة لإبراهيم والكلام لموسى، وقد جمع الله ذلك كله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فاتخذه الله خليلا وجعله كليما، فصار فيه هذان الشيئان الذين حصل لابراهيم ولموسى عليه الصلاه والسلام، فهو افضل الرسل، ثم يليه ابراهيم، ثم يليه موسى، ثم بعد ذلك عيسى ونوح عليهم الصلاه والسلام. الجواب، فقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها أنه ليس المقصود من ذلك يعني حصول صلاة تشبه الصلاة، وإنما المقصود أنه قد حصل ووقع أن الله تعالى صلى على إبراهيم وآله، وأن هذا قد حصل، فطلب أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليه على الصلاة والسلام، وحصلت الصلاة على إبراهيم وآله، فالمسلمون يطلبون من الله أن يصلي عليه وآله كما صلى على إبراهيم وآله، وليس المقصود من ذلك التشبيه، وأنه يطلب للمشبه وهو أفضل ما وفي المشبه به وهو دونه، ليست القضية قضية مماثلة، وإنما المقصود ذلك الأصل، لأن الصلاة على إبراهيم حصلت، فطلب من الله عز وجل أن يصلي على محمد وأن تحصل الصلاة عليه كما حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل إن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، محمد عليه السلام هو من آل إبراهيم، فإذا طلب له صلاة كما حصلت على إبراهيم آل إبراهيم، فيكون له ما طلب ونصيبه من دخوله في آل إبراهيم، ونصيبه من كونه من آل إبراهيم، لأن محمد عليه السلام من آل إبراهيم، لأنه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يكون له صلاة مطلوبة وله نصيب من الصلاة التي حصلت لآل إبراهيم، فإذا جمع بين هذا وهذا كان أعظم ما حصل لغيره عليه الصلاة والسلام. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها هذان الجوابان.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وهو أنه قالوا هذا الكلام فكيف الصلاة من هذا الكلام يعني عرفناه فكيف الصلاة عليك يا رسول الله قال الله قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على
نعم كما صليت على إبراهيم
كما صليت على إبراهيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وهنا يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله وهذان الوصفان هما أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إطلاقهما عليه وإلى ذكره بهما عليه الصلاة والسلام لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أترك النصر من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله
بهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وزم كذاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام وهو أنفس هذه الكتب أنفس الكتب التي أُلفت والسخاوي له كتاب ذكر فيه أو ذكر في آخره مجموعة من الكتب وذكرها مرتبة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا بعده ثم لما فرغ قال في الجملة أسفلها وأولاها خامسها وخامسها كتاب المقيم هذا خامس الكتب التي أوردها السخاوي وخرجها مرتبة وجعل خامس كتاب جلال الأفهام صلى الله عليه وسلم على خير الأنام ابن القيم قال وبالجملة فخامسها أسفلها وأجمعها يعني أسفل هذه الكتب المؤلفة من صلى الله عليه وسلم كتاب ابن القيم جلال الأفهام صلى الله عليه وسلم على خير الأنام كتاب منها كتاب الفر الجلالي هذا اللي هو الصلات والبشر صلى على خير البشر و وغيره من الكتب ثم
كتاب السخاوي ايش
اسمه؟ قول البديع ورد على الشفيع قول البديع ورد على الشفيع على الحبيب الشفيع لانه اسم قوله هكذا هذا هو قول البديع ورد على الحبيب الشفيع ذكر في اخره مجموعه من الكتب صلى الله عليه وسلم وكتبها وخامسها بترتيب ابن القيم وقال انه هو افضلها ثم ان هناك كتاب اشتهر بين الناس وهو كتاب دلائل الخيرات دلائل الخيرات هذا كتاب اشتهر عند الناس ويحافظ عليه كثير من الناس لكثير من البلاد وهو مشتمل على كلام طيب وكلام رديء ومشتمل على حديث موضوعة مقلوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها يعني من الحديث المقلوبة فيه الموضوعة أن من صلى عليه خلق الله من تلك الصلاة طائرا ولكن أدرس لفظة له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان كلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الكلام الممدود هذا الكلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هذا من وضع الوصائين وكذب الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صيغ فيها غلو وبعضها فيها أمور لا يصلح ولا يجوز أن تذكر وأذكر منها قوله اللهم صل على محمد يعني في اشتدل يا خلال صلاة نجيب الصلاة للنبيين اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم وشدة العنايم ونمت النوائم ونفعت التنائم ونفعت التنائم بل قلناها يعني معناها هذا دعوة إلى التنائم لأنه فسلم يقول من تعلق تنيمة فلا تم الله له فسلم يقول من تعلق تنيمة فلا تم الله له وهذا السرعة يقول ونفعت التنائم يعني التنائم تنفع هذه دعوة إليها وترغيب فيها ترغيب فيها. هذه من جملة الصلوات التي اشتمل عليها هذا الكتاب الذي اشتمل على الغد والسمين والحق والباطل. ولا شك أن كل الإنسان يحرص على أن تكون خلافه على النبي عليه الصلاة والسلام مطابقة لما علم به أصحابه ولما جاء في كتب السنة من الكيفيات الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ما كان عليه خلف هذه الأمة هو الأولى وهو الأفضل. قد ذكرت قبل قليل أن بعض العلماء قال لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي وكان أفضل صلاة فطريق البر بيمينه أن يأتي للصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياها بعد سؤال سألوه إياه وهو أنصح الناس للناس. لو كان هناك صورة أحسن منها لعلمهم إياها رسول الله، لو كان هناك صورة أحسن منها لعلمهم إياها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقتي وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أمر بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا ترجمة أخرى تتعلق بالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فرغ من الترجمة المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بترجمة أخرى هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم بابا هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى به على سبيل الاستفهام، يعني هل يصلى عليهم استقلالا وخلعا؟ ثم أورد حديثا حديثين، الأول فيه حصول الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المؤمنين استقلالا، والثاني فيه الصلاة على غير من سلم تبعا في الصلاة عليه. فأولا أورد البخاري رحمه الله الآية وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني لهم صلي عليهم. ثم أورد حديث أبي حميد بن سلام حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه حديث ابن أبي أوفى وهو أن المسلم كان يأتي الرجل بصدقته فيقول اللهم صل عليه، فجاءه أبي بصدقتي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. قال فهذا يدل على أنه يصلى على غير من المسلم، لكن قال بعض العلماء وهو القول المعروف أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لكن ما يتخذ يعني شعار يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لكن لا يتخذ جيدا شعار وأسلوب يتخذ، وإنما الذي ينبغي أن تكون في الأمر كما كان عليه بعض السلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن أصحابه وترحم على من بعده. هذا هو الذي غلب في الاستعمال، الذي غلب في الاستعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة والترحم على من بعده. لكن إذا صلي تبعا لا بأس بذلك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله وكل واحد بهذه يعني يكون غيره تبعا له يعني معطوفا عليه يصلى عليه ويعطف غيره عليه عليه الصلاة والسلام. قالوا وكذلك يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يخص به أحد بعض الصحابة دون بعض أو يخص به بعض الصحابة دون بعض يعني بأن يصلى على بعض الصحابة وبعضهم لا يصلى عليه مثل ما يفعله الرافضة مع علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم لأنهم يغلون في أئمتهم ويجفون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجفون في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلون في أئمتهم وهم أئمتنا الأئمة الاثني عشر يعني ما عدا الثاني عشر الذي هو لا وجود له فهم من أهل السنة و يعني هم من أهل السنة وأولئك يزعم أنهم أئمتهم وأن الحق إنما يأتي عن طريقهم وأنه لا يأتي شيئا إلا عن طريقهم هذا هو شأنهم وهذا هو قولهم الذي يقولونه في كتبهم وفي كتاب الكافي أحاديث وأصح كتاب عندهم كصحيح البخاري عندنا وفيه هذه المعاني التي أشرت إليها وهي أنه ليس هناك حق إلا ما جاء من عند الأئمة وأن كل حق شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل كل شيء لم يأتي من عندهم يعني من عنده فهو باطل هذا من الأحاديث الموجودة عندهم في كتبهم أو في أفضل كتبهم وأصح كتبهم فيأتي يعني عندهم الصلاة على آل البيت أو على النبي الاثنى عشر وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ويوجد في كتب أهل السنة شيء من هذا ولكن قد قال ابن كثير في تفسيره ان قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال انه ان المساق مساق الكتب يعني يحصل منهم انهم يكتبون الصلاه على علي رضي الله عنه وارضاه دون بقيه الصحابه وهذا من عمل المساق الكتب الذين يصحون الكتب عندما يجب في علي يقول عليه السلام قولونا عليه السلام وإذا جاء ذكر أبي بكر وعمر وعثمان قال رضي الله عنه أو يقولون كرم الله وجهه عند علي ولهذا من عمل المستعصي حتى ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا فيجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض أما إذا خص به أحد الصحابة أو بعض الصحابة وبعض الآخر لا يقال فيه ذلك فهذا لا يصلح ولا ينبغي وإنما ينبغي أن يعامل الصحابة على طريقة واحدة وأن تسلك أو يستعمل في حقهم ما درج عليه السلف والأمة من الترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه فإذا جاء ذكر الصحابي يقال رضي الله عنه قالوا رضي الله عنه وإذا جاء ذكر غيرهم ممن جاء بعدهم يقال رحمه الله هذا هو الذي درجوا عليه التعبير وإلا فإنه يجوز أن يترضى على غير الصحابة وأن يترحم على الصحابة إلا أن هذا هو الذي جرى عليه استعمالهم وكثر فيه عملهم وهو أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء وكذلك يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي وهو في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته يعني ما قال الآل هنا، قال أزواجه وذريته، يعني هذا تفسير للآل أو بيان للمراد بالآل على أزواجه وذريته، هؤلاء هم آله أو هم من آله عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال. اللهم صل على محمد.
نعم.
نعم
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم.
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. بارك على اللهم بارك على محمد وعلى وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم مسحنا المجيد. باركت على آل إبراهيم مسحنا المجيد ومقصود منه قوله وأزواجه وذريته. لأن هذه صلاة على غير النبي تبعا له، لأن هذه صلاة على غير النبي فكلا تبعا للصلاة عليه، لأن الترجمة ذكرت وهي تشمل الاستقلال والتبع، فالحديث الأول على سبيل الاستقلال والثاني على سبيل التبع.
حلوة إيش الفرق يا شيخ بين صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين للنبي؟ على
حسب كلها دعاء، كلها دعاء، إلا أن هذه الصلاة التي نصليها بهذا الصيغة. أما الملائكة فهي دعاء لا ندري كيف هو.
طيب من قال يعني بأن صلاة الملائكة الاستغفار هل يدخل تحت الدعاء أو تختلف؟ من قال أن الصلاة من الملائكة للنبي
الاستغفار؟ لا، صلاة النبي الدعاء له، وصلاتهم على المؤمنين الاستغفار له. أنه جاء أنهم يستغفرون الذين آمنوا.
نعم. Продолжение